بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله: تفسير سورة يونس عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقوله أكان للناس عجبا، الآية يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعالى عن القرون الماضين من قولهم أبشر يهدوننا، وقال هود وصالح عليهما السلام لقومهما أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال فأنزل الله عز وجل أكان للناس عجبا، الآية. وقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم اختلفوا فيه، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، يقول سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن لهم قدم صدق عند ربهم، يقول أجرا حسنا بما قدموا. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم، قال ومحمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي أنا بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ظاهر، وهم الكاذبون في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى ألف لام راء، قال بأن الحروف المقطعة في أوائل السور قد تقدم الكلام عليها، والذي ذكر في تفسيرها وهو من أقرب الأقوال والله تعالى أعلم أنها حروف تهجي لا معنى لها في نفسها، ولكنها تشير إلى معنى وهو الإعجاز، أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف وأنتم عاجزون عن المجيء بمثله. وقوله تلك آيات الكتاب، هنا قال أي هذه آيات القرآن المحكم المبين، هذا هو الراجح في معناها. وذهب طائفة من السلف إلى أن المراد بآيات الكتاب يعني الكتاب الأول الذي كان ينزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا قال به طائفة، والذي حملهم على هذا هو الإشارة بقوله تلك، فالإشارة بتلك أو بذلك أو نحو ذلك إنما هو إلى شيء موجود. وحينما نزلت سورة يونس وهي من السور المكية لم يكن نزول القرآن قد اكتمل، فكيف ترد الإشارة إلى شيء تلك آيات الكتاب ولما يكتمل نزوله بعد؟ هذا السبب الذي جعل بعضهم يقول إن الكتاب المقصود به التوراة والكتب السابقة، وقد تكلمنا على هذا المعنى طويلا والجواب عنه في درس التفسير الذي كان بعد صلاة المغرب يوم الجمعة عند قوله تعالى ذلك الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ قالوا هناك كما قالوا هنا، وقلنا بأن الأقرب أنه إشارة إلى القرآن، وهذا لا شك فيه ولا مانع من أن يشار إليه وإن لم يكن نزوله قد اكتمل، لا إشكال في هذا، وقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم الصدق اختلف المفسرون في بيان المراد منه اختلافا متقاربا، فأقوالهم في ذلك يمكن أن تجتمع والله تعالى أعلم. وعامة أهل اللغة من يفسر المعاني، معاني القرآن، يفسرون القدم بالتقدم أو المتقدم، المتقدم على غيره بخير أو شر، يقال له يعبر عنه بذلك بقدم، قدم صدق، قدم شر، وكذلك أيضا المتقدم على غيره في الشرف وما أشبه ذلك من عباراتهم. هكذا قول من قال بأنه العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا تباطؤ، وما يقرب منه من عبارات السلف قدم الصدق ما قدمته من خير أو ما قدموه من خير، ما قدموه من إيمان، ما قدموه من أعمال صالحة، منزل الصدق قدم صدق أي منزل صدق، وهكذا من قال بأنه درجة العالية، من قال بأنه سلف صدق أو ثواب صدق أو أعمال صدق وأعمال طيبة فاضلة كما قال مقاتل واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهكذا من قال ما تقدم وسبق لهم من السعادة في الكتاب الأول كما ترون هنا قال نعم سبقت لهم السعادة، نقله عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وهي طريق وهو إسناد جيد، سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، والمقصود بالذكر الأول اللوح المحفوظ. أما ما نقله عن العوفي عن ابن عباس يقول أجرا حسنا بما قدموا فهذا لا يثبت عن ابن عباس، وهكذا قول من قال بأنه محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم إلى غير ذلك من الأقاويل. فابن جرير رحمه الله يحتج للقول الذي اختاره بأنه ما قدمه الإنسان من الأعمال الطيبة الصالحة، يقول فإن العرب تقول فلان له قدم في كذا، أي سبق في هذا المجال وبذل، قل فلان له قدم في الإسلام، قدم في الإسلام بمعنى أنه له تقدم وعمل وجهاد وبذل ونحو ذلك، وهو أيضا بمعنى التقدم، فإن ذلك يحصل بتقدمه على غيره في العمل وفي الإيمان والاستجابة وما أشبه هذا. ولهذا فإن الحافظ ابن القيم رحمه الله قد جمع بين هذه الأقوال وأنه لا منافاة بينها، فقدم الصدق لما تقدمت لهم السعادة في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ صار النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم، وصارت لهم أعمال طيبة صالحة من الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مما أورثهم الدرجة العالية والشرف، كل هذه المعاني إنما تكون مستتبعة لما حصل في علم الله عز وجل وما سبق لهم في الأزل، الله تعالى أعلم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، هذه قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم، وقراءة البقية إن هذا لسحر مبين، وفرق بين القراءتين. على القراءة الأولى لساحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القراءة الثانية القرآن، وبين القراءتين من جهة المعنى ملازمة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا فإن الذي جاء به هو السحر، وإذا قيل بأن هذا القرآن أيضا سحر فإن الذي جاء به ساحر، فبينهما ملازمة في المعنى لكن المعنى مختلف، ليست القراءتان بمعنى واحد.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قيل كهذه الأيام، وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون، كما سيأتي بيانه. ثم استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. وقوله يدبر الأمر، أي يدبر أمر الخلائق، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الآية. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الدراوردي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية، لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب، فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الجن، خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. أفلا تذكرون، أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله إلها غيره، وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقوله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة، لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل والجزاء الأوفى. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم وظل من يحموم. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن.
هنا قوله: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الحافظ رحمه الله يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة، لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالى أنه يبدأ الخلق، هذه وإن اختلف فيها المفسرون إلا أن المعنى فيها ظاهر في بدء الخلق وإعادته، وهذا كثير في القرآن. فبدء الخلق أن الله عز وجل أنشأه من العدم، وإعادته وذلك بأن يبعث الإنسان من جديد بعد الموت، بعد أن يصير ترابا فإن الله تبارك وتعالى يرجعه ثانية. هذا هو المعنى الظاهر من الآية، مع أن المفسرين اختلفت أقوالهم في المراد بكونه تبارك وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده. بعضهم يقول يبدأ الخلق ثم يعيده بالوفاة بالموت، وبعضهم يقول غير هذا، لكن هذا هو المعنى الظاهر المتبادر والله تعالى أعلمه الذي يدل عليه القرآن في مواضع كثيرة. قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون. يحتمل أن يكون الواو عاطفة، والذين كفروا لهم شراب من حميم، يعني ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا، يعني ويجزي الذين كفروا بالشراب الذي يكون من حميم إلى آخره. نعم، يعني أنه تبارك وتعالى يبدأ الخلق لحكمة عظيمة وهي الابتلاء والاختبار، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا، يعيد الخلق ليجزي من أحسن بالحسنى ومن أساء بما يستحق جزاء وفاقا على عمله السيء. ويحتمل أن يكون قوله والذين كفروا لهم شراب من حميم أن الواو استئنافية، يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط انتهى. ثم بين حال المكذبين الضالين كفار والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نعم.
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نورا هذا فن وهذا فن آخر ففاوت بينهما لئلا يشتبها وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر كقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقوله تعالى والشمس والقمر حسبانا الآية وقوله في هذه الآية الكريمة وقدره أي القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام.
نعم، يعني بالشمس تعرف الأيام، إذا طلعت الشمس طلع النهار، ففي كل يوم تطلع شمسه هو يوم جديد، وبالقمر تعرف الشهور والأعوام، فالقمر يبدو في أول كل شهر دقيقا كالشعرة يتراءه الناس بصعوبة، ثم بعد ذلك يقطع 28 منزلة، منازل القمر المعروفة، كل يوم ليلة يقطع منزلة واحدة، فلا يزال يكبر شيئا فشيئا، في كل يوم يمضي يكبر ويرتفع، ثم بعد ذلك حتى يكتمل، فهذا منتصف الشهر، والناس يعرفون بالنظر إليه، ثم بعد ذلك يبدأ بالصغر، يصغر حتى يتقوس ويبدو دقيقا. مثل عمر الإنسان يبدأ صغيرا ضعيفا فلا يزال يكبر في كل مرحلة حتى يصل إلى الاكتمال ثم بعد ذلك يبدأ في مراحل الضعف شيئا فشيئا. فهذا القمر جعله الله عز وجل مثل الساعة في هذا صفحة هذا الكون الفسيح يعرف الناس فيه الشهور والأعوام فإذا نظروا إليه عرفوا الوقت من الشهر ثم بعد ذلك إلى 28 المنزلة الأخيرة. وإذا كان الشهر مكتملا احتجب ليلتين، وإذا كان الشهر ناقصا احتجب ليلة واحدة، يحتجب بالكلية، ثم هكذا يعاود من جديد فلا يلتبس لأنه يحتجب تماما، فهو ينتهي بغاية الدقة ويطلع من الجهة الثانية جديدا بعد احتباسه، فيبدأ العد من جديد في شهر آخر. وهذه الشهور تكون الأعوام، فيعرفون الناس بهذا، يتعلموا عدد السنين والحساب، يعرفون السنوات ويعرفون الحساب، أوقات العدد، عدد النساء، ويعرفون الآجال في الديون وغيرها، ما إلى ذلك من مصالحهم.
ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يخلقه عبثا، بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة، كقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله: نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة. الآية رعاك الله يفصل الآيات.
كيف؟
الآية يفصل الآيات،
هي فيها قرئ يفصل الآيات، هنا كما في القراءة التي نقرأ بها يفصل، وفي قراءة أخرى متواترة نفصل بالنون. نعم.
وقوله: نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون. وقوله: إن في اختلاف الليل والنهار،
يعني بعضهم، بعض الأئمة مثل الإمام ثعلب من أئمة اللغة، أو أبو عبيد القاسم بن سلام، اختار أن القراءة بالياء يفصل، باعتبار أنك إذا نظرت الآن هو الذي جعل بضمير الغائب، ولا لا، هو الذي جعل الشمس ضياء، نعم، هو يفصل، لكن نفصل هذه بصيغة المتكلم، ما قال نحن الذين جعلنا الشمس ضياء والقمر نورا نفصل الآيات. نعم. ولهذا هذه من وجوه الترجيح والاختيار في القراءة، يعني لماذا الأئمة تجد يختار هذه القراءة ولا يختار القراءة الأخرى، مع أنها كلها حق ونازلة من عند الله عز وجل بناء على اعتبارات معينة. نعم. وما في إشكال، يعني حتى على القراءة الثانية مفصل، هذا معروف الالتفات، وفي مواضع على وجه واحد في القرآن لا يعني ليس فيه أوجه، الحمد لله هذا للغائب، رب العالمين هو رب العالمين، الرحمن هو الرحمن الرحيم، مالكي هو مالك يوم الدين، ثم قال إياك، صار الآن الكلام في المخاطب، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
وقوله: إن في اختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، لا يتأخر عنه شيئا، كقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الآية.
نعم. على كل حال اختلاف الليل والنهار تعاقب الذي يحصل، وأيضا هذا قد يشمل ما يحصل من اختلاف الطول والقصر، فهذا فيه آيات، وهو أحد المعاني في قوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وفي قوله تبارك وتعالى هنا نفصل الآيات، ابن كثير رحمه الله قال: نبين الحجج والأدلة وأجملها. فهذه الآيات يمكن أن تكون آيات القرآن، فهي آيات، وكذلك أيضا الآيات الكونية، فالآيات تشمل الدلائل على قدرته وعظمته وحكمته وكمال اقتداره وما يحصل به الاهتداء، وهذا واقع بالنوعين، بآيات القرآن وبالآيات أيضا التي فصلها، والكلام السياق هنا كله في الآيات الكونية، إن في اختلاف الليل والنهار، فهذه آيات كونية فالآيات تشمل هذا وهذا.
وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الآية، وقوله وما خلق الله في السماوات والأرض، أي من الآيات الدالة على عظمته تعالى، كما قال وكأي من آية في السماوات والأرض الآية، وقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي العقول، وقال هاهنا لآيات لقوم يتقون أي عقاب الله وسخطه وعذابه.